فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه هي الوصية الثانية في سلسلة الوصايا قبل المنايا. وكنا ابتدأنا هذه السلسلة بوصية نوح عليه السلام وأنه أقدم من وصى. واليوم نحن مع وصية إبراهيم عليه السلام وبنيه. والوصية أيها الإخوة هي مختصر حياة الإنسان، خلاصة حياته والغاية التي عاش من أجلها، يلخصها في كلمتين قبل أن يموت. إذا أردت أن تعلم حياة أي إنسان وما الذي كان يشغله قيمة حياته فاسمع لآخر كلماته وهو يموت. قرأت أن رجلا ممثلا مشهورا كتب في وصيته أن تخرج جنازته من المسرح الخوف، وعلل ذلك لأنه أحيا حياته لإعلاء رسالة هذا المسرح. كان صادقا مع نفسه عندما أوصى بذلك. كثير من الآباء عاشوا حياتهم كلها ليس لهم هدف إلا أن يأخذ أبناؤهم الشهادات العالية، وبعد أن يتخرج أولاده في الجامعة يقول أنا الآن استمع، أنا الآن أسقيت رسالتي. ولا ترى المسكين أنه لم يخلق لهذا، إنما خلق ليكون عبدا لله عز وجل. حياة إبراهيم عليه السلام تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى وقفات، وهذا هو الذي سيدعونا إلى النظر في حياة إبراهيم عليه السلام على وجه من البصر. إن آخر كلمات يعقوب عليه السلام التي تلقاها من أبيه والذي تلقاها من أبيه فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كان همه ووكده أن يتأكد أن أولاده سيرفعون كلمة التوحيد بعده. إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهو يريد أن يتأكد أن هذه الكلمة ماضية، وقد مضت فعلا لأن الله عز وجل هو الذي أمضاها. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه زاهدون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها أي رب العالمين هو الذي جعل هذه الكلمة إلا الذي فطرني
فإنه سيهديه شريعة التوحيد. الله عز وجل جعلها ضمة باقية في عقل إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. جعلها كلمة باقية في عقل هذا النبي المبارك لعلهم يرجعون. وقد كانت استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واشربني وبني أن نعبد الأصنام. وجاء كلمة التوحيد والذي كل نسله على هذه الكلمة المباركة يسأل الله عز وجل ألا يعبد الأصنام. ومن تمام العبادة ألا تأمن نصر الله ولا تفكر أنك مهما أوتيت من العلم والإيمان أنك تموت على ذلك. بل يظل المرء متشقاً على نفسه حتى تخرج روحه. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن إبليس عرض له وهو يموت فقال له أتلفت مني يا أحمد؟ فقال له نعم أي أنا أفلس حتى تفارق الروح الجسد. كلمة التوحيد التي يسعى كثير من أبناء المسلمين إلى إزالتها من الوجود بعمد أو بغير عمد بعلم أو بجهل، وإن وضعوا في مجالها مصطلحات عدة منها مصطلح القومية قوية العربية. هذا المصطلح الغبي الذي أحياه الشعوبيون والذي أحياه الكارهون للإسلام كبديل عن الإسلام، وصار يدور كمادة ويخالف الزعلاء الوطنيون. والوطني مسألة محصورة في البلد، ويتكلم بعض من يصعد المنازل بعلم او بجهل ان حب الوطن من الايمان. ولقد اعطاني احد خطباء الاوقاف كتابا تعطيه الوزاره للخطباء كل ثلاثه اشهر محدد فيه الموضوعات التي يتكلم فيها الخطيب سلفا ولا يجوز له عندهم ان يخرج عنها، بل يجب ان يدور في ثلاثها. جمع عنوان خطبة من هذه الخطب تراب الوطن. أي تراب هذا الذي ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدافع عنه؟ إن مكة هي أحق بلاد الله إلى الله، كانت يوما من الأيام دار الكفر، وهي أحق أرض الله إلى الله، كانت دار الكفر في يوم من الأيام. فإن الأرض لا تقدس ساكنيها، بل يقدس الأرض ما يقام عليها من الإسلام. وأن يمشي المرء في هذه الأرض بأمان الإسلام لا بأمان القانون. ولذلك هذا رفعوا هذه المعاني، وكانت المقابل في التجاوز لكل المعاني التي من أجلها فرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والطرح الإنساني الذي خرج مع النظام العالمي الجديد وصار تردد على أسئلة المسلمين أخوك في الإنسان، يعني لا فروق على الإطلاق بينك أيها المسلم وبين الكافر، إذ أنه أخوك في الإنسان. ولقد كررنا بني آدم فلن يتبع يؤكد المسلمين ويستعد المسلمين بالتخلف. من هذا تراث الإنسان، وخرج رفض الرسم يتكلم باسم الإسلام من عندنا يستنكر، أو هكذا خرج يستنكر ما يفعله هؤلاء. في الوقت الذي هرم فيه المسجد الكبير، ليس هرم إلا اغتصب المسجد الكبير في الليل لما أخذوا السيف وحولوه إلى معبد للليل، هل تحس منه من أحد أو تسمع له بالحجاب؟ هل انطلق دون عرف ليستنكر على هؤلاء ويقطع علاقات الدبلوماسية أن يأخذ المسجد الشريف اللي هو بني لمئات السنين ويعتبرونه من مكارم لهذه المنطقة ويحول إلى معبد يكفر بالله عز وجل فيه؟ هل خرجوا يستنكرون مثل هذا؟ أبدا. لماذا؟ من عدم اشتداد ثقافي واشتداد فكري. التوحيد من اجله بعث الرسل ولاجله انزل الله الكتب ولاجله رقدت رايه الجهاد في سبيل الله وجلبت هذه الارض من دماء المماليك دفاعا عن هذه الكلمه. ثم يجيء بعد ذلك خلف لا يقدمون جهاد اسلافهم ولا يقدمون وطنهم ولا الغايه التي لاجلها عاشوا وماتوا، فيصدقون بغايه السهوله بهذه الرساله العظيمه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف لا اخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يأخذ الآيات التي أنزلها الله عز وجل فيجعلها في غير موضعها. وصار زيارتنا زيارة الرئيس لأمريكا صارت وبالا عليه، ولما ذهب إلى هناك خرج جميع النصارى يخالفون بحرية العقيدة. النصارى مضطهدون دائما، والكل يعلم أن النصارى أسعد فئة عندنا، وهم المكرمون عندنا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى الآيات التي أنزلها الله عز وجل في الكتاب وفرضوا بكفر النصارى ممنوع من المناهج المدرسيه. ليه؟ لان الوحده الوطنيه اذا سكت الله هذه الوحده فلا جامع لها، ولا يستطيع احد قط ان يرفع لها حول الله. وهذه هذا جزء من التوحيد. اذا كفر الله عز وجل النصارى فلا يجوز لأحد قط أن يقول إخوانا أبدا، نحن لا نظلمهم ونحن لا نعتدي عليهم ونحن نعاملهم بالمعروف، لكن الوقوع لا مسألة أخرى لا لها علاقة بالمواطن ولا علاقة بالحياة. الأخوة لا تكون إلا للدين، إنما المؤمنون إخوة. قال أكثر النحاة إنما تفيد الحق، ووافقه الجمهور كثير من الاصوليين بمعنى حصر الاخوه في الايمان. فاذا انزل الله عز وجل ايات فلا يحل لاحد ان يقول تدريس الايات يسده ضررا. فكلما تم الزياره اخذوا مزيدا من الشريك ولا يقنعوه. كل زياره نفس السؤال المعلمه تلقى، ولا بد ان يكون هناك رد فعل ولتاحات من الحريه الجديده امام كل اليوم. حتى ان احد الدكاتره النصارى نشر رساله يخاطب فيها الشيخ الازهر مؤلفه من عشر ورقات ونشرت في موقع الكنيسه المصريه على الانترنت. يقول للشيخ الازهر والعمده على هذا الكاتب فانا لا الكتب. وإن ثبت هذا الذي كتبه فلا بد أن يتوب شيخ الأزهر. يقول هذا الكاتب، وأنا عندما أقول هذا الكلام أبين لك غرفة التوحيد وغرفة الدعوة إلى التوحيد الذي أقيم في الدنيا لأجله. يقول إنني أطالب شيخ الأزهر أن يقول في مصر ما قالوه في أمريكا، لكن يدعو إلى الاجتماع وإلى التعايش السلمي مع النصارى. فأنا أطالبه أن يقول في مصر ما قالوا في أمريكا، ماذا قال في أمريكا في زيارة من الزيارات الرسمية. يقول هذا الكاتب لما قالوا لشيخ الأزهر إنا لست بتدعو إلى الوحدة وإلى الانقلاب، ومع ذلك لا زال القرآن يكبر النصارى، ولا زالت الآيات تقرأ في الإذاعة والتلفزيون، ولا زالت هذه الآيات تقرأ على المنابر وتدور في أبناء المسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعنى ذلك إن لم المسلم يقرأ هذه الآيات يعتقد ان النصارى كفرة، ولا بد ان هو يجرع الكفرة، والكل ولا خضراء من شكة الكفرة، والى اخر هذه الاسلامات. فاذا اجت دعوتكم الى تعايش السلم وان احنا لنا خلق فتذهب ادراج الرياء طالما ان هذه الايات تصدق وطالما ان هذه الايات موجوده. فلا بد ما التكاليف التي تكتبها؟ قال هذا الكاتب والعقده عليه ان شيخ الازهر قال إن هذه الآيات نزلت في النصارى الذين كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نشعر ونقول الكفرة ولا يمر؟ إننا لا نستحق الحياة إلا إذا وقعنا هذا الدواء. وليس معنى أن يقول أنه كفرة لأن أصعد بحث أصعد حناه، لا هو كافر. اسمحوا علي ألا أظلمك وألا أخذل حقك وألا أعتدي عليك، ولو اعتدى علي مسلم اقتصدته ونقضت لحق هذا النصراني أو اليهود. ليس هو عندي أكثر من ذلك، إنما المحبة القلبية والولاء والبراء هذا لا يحل، إن الولاء إلا للوجه الصحب. ليس هذا التخاذل. وإن لم يصح هذا الكلام فله شواهد فريدة من هذا التخاذل في الجاهل للكلمة المباركة التي من أجلها بعثت الرسل. إن الكفر لنبي واحد وكان الكفر لكل الأنبياء. نحن آمنا بكل الرسل، فنحن أسعد من أسعد من هذا الدين، ونحن أولى بالله عز وجل منهم جميعا. لأن النصارى إذا آمنوا بكل الرسل وكفروا بنبينا فقد فرقوا بين الله والرسل. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. يا أيها الإخوة، هل كذب قوم نوح غير نوح؟ من المرسلون الذين كذبهم قوم نوح؟ أليس هو نوح وحده؟ ومع ذلك لما ذكر الرسول ذكره بالجمع. كذبت قوم نوح للمرسلين إشارة إلى أن من كذب نبيا فقد كذب بالكل. صدق بهذه الكلمة إشارة لنا التكتلات الجديدة اللي في العالم الاقتصادية قائمة على نحو الإسلام من الأرض عقيدة وشريعة. أما عقيدة فتشمل المصطلح الجديد والمصطلح الإنساني، فيسعون إلى الجهل به، والذين يرفعون هذا المصطلح هم المسؤوليون اليهود الذين لا يبغون شيئا على الأرض ولا اليهودية. هذه النوادي التي تملا ديار المسلمين، نوادي الوثني والليوني، هذه كلها قائمه على حرب الله ورسوله. فالمصطلح الانساني مصطلح بدا يبحث على دين المسلمين، وترى انه ناوى المسلمين. وجميعا لأنهم ربطوا الانضمام إلى هذه التكسرات الاقتصادية لتغييرات جوهرية في المجتمع. وهذه التغييرات الجوهرية تمس كل الشريعة عندنا. فيعقد مؤتمر السكان عندنا من يصور فيه ختان النساء، وهذا من قليل ديننا. ويباح فيه النساء يتحدثوني عن الولد اللي بعد كده عندنا تدارك 16 منه لغايه عرفه 16 منه في المحكمه يسري به ولد واحد. وفي هذا الاعتقاد العام الجديد يحاولون استخراج وسيفعلون استخراج وسيلة اضطراب لكل من تورط فيما يسمى بزواج عرفي يسمع ويقول انه دين الرجل. من الزنت مع ولد تذهب للمحكمة قلت لولد من يطلقك طب ايه الدليل؟ والدليل المحكمة قالت اي خطاب غرابة يقول الولد كتب لهذه البنت تأخذ به المحكمة بدون كل خدمة لك الذي يعبو على تعطيل مصالح البلد ودي مسألة أعراض أي بنت بنتهم بنت بلدان وتقول له الذي أرسلها لي والمحكمة تأخذ هذا الخطاب وتستخرج لها ورقة طلاق رسمية على كل ما يتقدم لها ولد بعد الشتم ويزيدها سيدا برسالة تزوج وطلق ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خلاص فينزل الزمان اللي بيت صارت باسم السريع وهو يغطي على هذا الفعل المكرر. وخذ هناك الحالات سنة 98 نشرت جريدة الأهرام جريدة الياسمينية في البلد اللي فيه 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون لهم هذا. ما تقويم السجن الاجتماعي للكامل؟ من خلاص بنتي سنة 98 حصلت الزواج العرفي يعني بعد 10 سنين بعد أكثر من مليون طفل ولا سجن نزل 10 مليون. وإذا الطفل كلها أولاد فلان لا يعرفون هذا له وطبيعي ان جابوا هذا ما يلحق اليه على رزقه. غيروا او حاولوا تغيير العقيده لنظام المصلحه الانسانيه وحاولوا تغيير الشريعه وهي الاحكام الفقهيه التي يتعلق بها فعل المكلفين في دين الاسلام فكفروا بالاخطر وهو تقويم الاسر وسن القوانين وعلى غير العاده احنا بنقول يوم الحكومه بكذا ان شاء الله انه اللي يدخل في مجلس الحكومه لن يدخل. العجيب ان هذه القوانين خرجت في اقل من 4 أشهر فطرت عليها وعقيدت وصار لها قوه القانون في 4 أشهر يطلع القانون النهارده بعد 15 يوم الى قانون رجل اعتبرته الجمله اللي هي خرجت من الاعضاء الساهلين لكن دول اعضاء وقفوا في مقابل التجار خلاص هذا تنبؤ به قال لك التكسرات الاقتصاديه في مقابلها التغييرات الاجتماعيه. على ان تنضم الى التكسرات الاقتصاديه الجديده تستوي ونسمح لك تكبر ونسمح لك لابد ان تكون عضوا في اتفاقيات الجهل. واتفاقيات الجهاد لا تسمح بظل اعضاء الا اذا كان في مقابل هذا تغيير اجتماعي صراعا 1 2 3 4 10 غيرت واستجبت قبل ذاك عضو لم تستجب فنتركك تموت لا تستوي لا تستوي فينا ولا تخرج منها. صادف هذا التهديد تخلي عن الاسلام وعدم اعتزاز به فلم يقاومه انما سعوا الى التغييرات لينضموا. قلت لكم ان انواع الجهاد رفع لاجل هذه الكلمه ولا ينبغي لنا ان نبت على الارض الا دفاعا عن هذه الكلمه انما الجميع. لا خير في حياه الحيوان الذي ياكل ويتغير الدنيا. الدنيا كل الموارد تنتسب إليه، وتقول نحن أولى به، وكلهم يتنازعون له إلى الخلاف. وهذا هو العز كله، أن الكل يتفرغ في الانتساب إليه. حتى اليهود والنصارى فرد الله عز وجل عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. أي غير ملحد، لا دين لعقائد الجائرة ولا اليهودية ولا نصرانية. ولقد استطيناه في الدنيا، وهذا الاستطاع استجابة في دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واجعلني مثال صدق في الآخرين، أي لا يجيء أحد بعدي إلا يذكرني بخير. مثال الصدق الثبت في الفضائل والجمالات الذي يختص بها المتاخرين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، اذ قال له ربه اجل قال اجل. ثم التوحيد، التوحيد استسلام لله اجل قال اجل لرب العالمين. ومعنى هذه الايه ورد في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حديث طويل في وقت حجة الوداع. قال جابر رضي الله عنه وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك التوحيد. لا هو إجلاله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه توحيدا، لأن لبيك معناه أنا مستجيب لك المرة بعد المرة، لا يفصل بينهما شيء. لبيك أي إجابة بعد إجابة. فهذا هو التوحيد، استجابة لله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه السلام، إن الله اصطفى لكم الدين. لما طلعت مسلم الله عز وجل اصطفاك في الشرك، وقال يا فلان ابن فلان انت عندي من المسلمين، وجد بهذا فرقا بالاخا ان يختارك الله عز وجل باسمك وان يبتليك الى الدين الحق. التوحيد خلع الانداز، التوحيد اسلام الوجه لله عز وجل، التوحيد أن يكون الحكم كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، خفيه وجليله، أن يكون كله لله عز وجل. وقبل أن تنطلق تسأل نفسك أو اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم، الله عز وجل يريد منا ذلك أم لا؟ فإن كان الله يكره فدونه حج غلاظ تقطع ورقك ولا تقترب الا شرح الله عز وجل لك. فانك اذا سقطت من عين الله فلن يقيمك احد حسنك. كلمه التوحيد التي نسعى جاهدين الى تقصير المسلمين بها، وقلناها قبل ذلك ونقولها وسنقولها ان شاء الله ما حييت صريحه واضحه. اي دعوه للاجتماع واي دعوه للاتفاق لا يكون اساسها التوحيد فهي سلسله. الصليون يقولون، قال قائلهم المترجم لمذهبهم، سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. متى كان الكفر موحدا بين رجل واخر؟ سلام على الكفر الواحد بيننا وينشر هذا الجواد في الجهاد المسلمين واهلا وسهلا بعده الى وهناك جماعات إسلامية ليس أصل دعوتها التوحيد، إنما يجمعون كل متنفس مع كل مغرب ولن يقوم له القائمة. يعني الصوف جنب الرفعي جنب المسيحي جنب المعتزلي جنب الشهري مع الخطري، كل هؤلاء يجلسون بجانب بعض. لماذا؟ لنرفع رايه الاسلام. ان الذي جرى في افغانستان درس لابطال الرايه ب13 زعيم، كل رجل له عقيده وكل رجل له منهج. من هذه الرايات من كان يعتقد ان البدو والجسوق واعتقاد الجهاد والاسمعي يجتمعون مره كل سنه لتجهيز امر الخلايا. احد الرايات كان راسخه يعتقد هذا المعتقد وهذا كفر صريح. فلما تقاتلوا الشيوعيين وخرج الشيوعيون وانتظر العالم الاسلامي دوله اخرى في الدين ترفع رايه الاسلام وتعتز بالاسلام، وانتظر الدول الاسلاميه مليارات الدولارات في شرائح اسلحه، وفقدوا خيره تلاميذهم اكثر من 20 مليون شاب من الشباب المسلمين لجهاد العرب، والاعادي ينظرون الى العرب نظره كلها لإخبار وكلها لأعظام. لما ذهبوا إلى الفترة الهجرة العرب لما ذهبوا إلى هناك قال إلى عاجل بعضهم لبعض جاء أولاد الصحابة وكانوا يصادقونهم وهم يعتقدون أن هؤلاء أولاد الصحابة، وقالوا لن نغلب لأن هذا أخ لم يغلبه اللي هم الصحابة، ولن يعلمون أنهم يجمعون الخلق كله أو بعضه، لا يعلمون أن الدنيا تغيرت، إنما أخذوا معلوماته من الكتب. فانتظروا المسلمون أن تكون دولة بعد أن انتقدوا، وإذا بهذه الفقرات يرتد بعضها إلى بعض ويخالطوا بعضها بعضا. لماذا؟ لأنهم تهاجروا مؤقتا. كل رجل يريد ان يشفع اعتقاده ويريد ان يقلبه على الناس ويعتقد انه الحق. لو ان التوحيد هو الذي جمع بينهم لكانت له الدوله، لكن لم يجمع بينهم التوحيد الذي كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين قبل ان يستبدل هذا التصرف الذي انذر به النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال وتختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، قالوا من هي رسول الله؟ قال لا عليه اليوم انا واصحابي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء، هذه شهادة الله له. قال عز وجل واتخذ الله ابراهيم خليلا، وقال عز وجل ان ابراهيم كان امة، وقال عز وجل وابراهيم الذي وفى، وقال عز وجل ان ابراهيم لأواه حليم، وقال عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنته في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني لكم أسوة في إبراهيم عليه السلام في كل شيء في الدقيق والجليل في الخفي والجليل لكن لا تتأسوا به في خطوة واحدة إلا أي لا تتأسوا به إلا قول إبراهيم لأبيه لا تستغفرن لك لا تتأسوا بإبراهيم في ذلك ولا يجوز لمن كان له أب كافر أن يستغفر له وقد علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه واله وسلم والمؤمنين معه ذلك قال تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فربنا قال قائلا رب إلا إبراهيم استغفر لأبيه وماذا كافرا فله المنع فقال الله عز وجل ما تعلم مغفرة ولا كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له ولتقطع هذا الخير فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم لما تبين له يعني صار مخدوعا بفطره ليست ولا كريمة ولا تكفي أنه كافر ووالد إبراهيم عليه السلام آدم ماذا كثر لذلك تبرأ إبراهيم منه لأن ولاه لله إن عقد الولاء والولاء والبراء لا يكون إلا في الله ولذلك لم يتردد إبراهيم عليه السلام لم يتردد في أن يتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقى إبراهيم فلاه هاجر يوم القيامة وعليه غبرة وفترة فيسأل إبراهيم عليه السلام أن يدفع له عند الله يستنجد الوحي ويقول أبوه له يقول إبراهيم لأبيه ألم أقل لك لا تعصيني فيقول له اليوم لا أعصيك فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يخزي أخزى من خزي أجد أتعب قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إبراهيم انظر تحتك فلما نظر تحته إذا بجيش يتنفخ في نسله الجيش هو ذكر القطع ذكر القطع حجر ومع القدامة يتنفخ في نسله فانظر تحتك فنظر فإذا شيخ يتنفخ في نسله تحول والد إبراهيم إلى هذا المخلوق ودخل صدقه ثم ألقي في النار قالوا لا تغير إني حولت الجنة على الكافرين بالكفر لا يستطيع أحد أن يدفع لأحد بالكفر لأن الكافر ليس له حسنة واحدة والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال الجدية التي فعلها هؤلاء لا في مدرأة الآخرة. فإلا الزفت يأكل كل الحسنات ولا يبقي حسنة واحدة حتى وإن كثرت. إذن يا إخواني رسم الله عز وجل لإبراهيم أنه رب لله عز وجل للأوامر والنواهي لا خالق قط. فإذا كنت تريد أن تكون عبدا لله حق العبودية لا تخالف. إذا قيل لك هذا لا يجوز فلا يحل لك أن تتجاوزه تحت أي دعوة إلا إذا تحققت الضرورة الشرعية التي أباحها لك الشرع أيضا. يشير القلب شر اليدين. وهذا ليس من أعياد المسلمين. هذا من أعياد الكافرين. ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج لتشويه ثواب الكافرين في هذا اليوم. ومن خرج فهو آثم. هي أنا العبودية عايز تشتغل ما تتعشى ولا لا؟ اختبر العبودية لشعبك يوم الدين الصالح. لا تقل إن ثمة هوائم ما ولا تقل أنا لا أصيب محرما لأنني آكل فسيخا وغيره. وإن خرجت لم يذهب مباح وليس بحرام. فنقول إن الحرام على قسمين. قسم لذاته وقسم لغيره. أما القسم الذي هو لذاته فهو الحرام الذي ما أحله الله يوما من الأيام بما يشتمل عليه من القبائح في نفسه كالسرج والزنا والقتل. كل هذه محرمات ما أباح الله يوما لأنها قبيحة في ذاتها. فيقال هي محرمة لذاتها. أما المحرم لغيره فهو في الأصل حلال. لكن انضاف إليه شيء جديد نقله عن الأصل وهو الحلم فجعله حراما. فلو أن رجلا يزرع العنب عنده فدليل العنب لو زرع هذا العنب وضع في الطاب وباعه في الأسواق لكان حلالا. إذا نحن العنب حلال وبيع العنب على السلو كان تتكر حلال. فلو أن رجل صاحب مصنع الخلوق جاء إلى هذا المزارع وتعاقد معه اللي هو يورد له العنب حتى يحوله إلى الخمر لكان حلالا. لا تقل إن العنب حلال وإن بيع العنب حلال إلا أحل الله البائع. لا تقل هذا الكلام لأن هناك صفة أخرى انضافت إلى المسألة غير الحب. فلا يجوز في هذه الحالة أن يقال إن بيع العنب حلال فقد صار حراما بسبب أن غيره دخل عليه فدخله على الوقت. إخوان الشيخ والشبهات التي ليس فيها فحش ولا اختلاط ولا عري ولا موسيقى ولا وطبعا هذا غير موجود حتى في الآن عليه. لكن إذا أردت أن تستكنها وإن كنت تتفسح بهذه الطوائف التي ذكرتها. لكن في هذا اليوم هذا يوم عيد وأنت ليس من عادتك أن تخرج إلى هذه المنتزهات فلذا خرجت اليوم لأنك كل يوم جمع لك وقبلها السر الكثير والسر الكثير. وليس من عادتك ان تلوي البيت لكن لونه. كل هذا يدل على سبب السعيد انك انت تذهب الى هناك. الذين افتروا بعدم جواز اكل الفسيخ هذا اليوم لهم مشكله لم اقف عليه الا امس بالليل. هذا المشكله ذكره القرطبي في نفسه. قال ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة متوفاة عملت عرسا ليه له عليها. فعندها عرايس بلاستيك وعرايس حجاره وعرايس قماش ورق. كنت بقف معها الناس ومش عارفه كنت شغاله فين. كانت ذبحه عامله وليمه للعرايس. واهدت لي هذا النحس للجواب. يجوز اكله؟ قال لا يجوز. لانها انما ذبحت للاصنام. واحد ما احنا انما ذبح لصنم. وذكر القرطبي بهذه الكيف عن اي قبيلات. قال سالت عائشه رضي الله عنها وذكر عده مسائل ومنها قال ان جماعه من الجاهلين يذبحون في ايام اعيادهم ويرسلون الينا افناكل من طعامهم. قالت لا ولكن كلوا من اجلهم. بعد برتقال بعد مانجا بعد كمون بعد كلام كل. ومنعت عائشه رضي الله عنها ان تاكل من النقص الذي ذبحوه في اعيادهم. هنا يظهر ثمره التوحيد. إذ قال له ربه أسلم ولا أسلم. هل هو الواحد حقا لا تخرج لا أنت ولا أولادك. لا يجوز أن تخرج في هذه الأعياد ويكره لك أن تأكل الفسيخ في هذا اليوم حتى لو في بيتك حتى لو كنت وحدك. المقرات التي جعلت المسلمين اعداء طيله القرون الماضيه ينبغي ان تعود. ان كان رجبا حب ال محمد فليشهد التقاليد واجل الرجب الهم بتنكر متفرق يسعدني يتجلد اطلق اليه. تلك فساد ظاهر عن شعارها انت مسلم بلا جلاله. انت مسلم بلا جلاله. انت بكل ريح لن يعرف ومع ذلك لا تنجح. يقصد للناحية هذه كل عبدك فقال انت كده خلاص كل كما خلقوك تخلص كل متطرفا الى كوليتهم. وليس للمعنى المذموم الذي شرعه الشرع لكن تاخذ حق جليل الاقصى ليصرك ان يحكم لا. لكن كلما التزمت وكنت عبدا فينا متكرم كنت ذلك. انت ظللت ارهابيه على كل موائد المؤتمرات في العالم تتحقق وكل عند ظنهم. ايها الاخوه التوحيد هو القاعده. الذين يهونون من امر التوحيد ويقولون ان تدريس التوحيد يخلف هؤلاء خالقوا الرسل اجمعين. لم يجرد العقيده ويقول ان هذا القول خطا لم يقل به السلف الصالح وان انما قال به الشخص الفلاني من المبتدع ولكن هذه الفرقه الفلانيه من يزرد. وانت لما تقول ان هؤلاء مبتدعه فما كده هيحصل نوع من النقص اللي تنسى ونتعامل فيما اتفقنا عليه. نحن لم نتفق في التوحيد. نتعرف ايه؟ في الفروع. ما قيمتها؟ اذا اختلفنا في التوحيد فلا اتفقنا. ولا تسكت ولادك. قال لنا له وجه في الشريعه وقال به القائد خلاص. وهذا ليس من هؤلاء. والذي اخر التمكين للمسلمين امثال هذه الاقوال التي فشت وعمت في بلاد المسلمين. ان كلمة التوحيد كله اول ما ينبغي ان نتفق عليه التوحيد اللي هو كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام وايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينه حماد بن زيد حماد بن سلمه الاوزاعي الإمام البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وابن السجن. كل هؤلاء العلماء كانوا على اعتقاد السلف وهم الذين صنفوا لنا الاعتقاد وهم الذين قرروا أهل البدع على اختلاف مناهجهم واختلاف أوائلهم. ان تدريس التوحيد يطور المسلم. يقول ليس ذلك اليك. يقول هذا لله عز وجل. ان شاء مثلا وان شاء لم يفعل. المفروض منك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقي كما اليك. هو المفروض. انما يمثل لك او لا يمثل لك بالشر. المهم ان تكلم الله. ان تكلم الله وان تكون امينا على الدين الذي ارسلت من الصحابه الذين جانبت الارض بدمائهم. الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى استحقوا قول الله عز وجل رضي الله عنهم. وشرفهم اكثر من ذلك فقال ورضوا عنه. وللحديث نقية بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصوابنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصيانة نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وجهنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
نحن نقول لك ان يقبل الاذان ونحن نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ونحن نقول ان محمد هو العبد ورسوله. اما بعد كنت اصدق الشريك كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. توحيد الله عز وجل هو قدس الامر كله. وهذا الذي نراه من الوحي في ديار المسلمين سبب انهم لم يقوموا لله تبارك وتعالى بالعبوديه التي امر بها. لذلك فهم في امتثال نزول مستمر واهانات مستمره لهم ولدينهم. ولا يستطيع الواحد منهم ان يقول شيئا في الوعي الذي استقر في قلبه. وهذا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. والذي يعنينا في المقام الاول هنا هو الكلام على المستوى الخاص لان هذا هو الذي نملكه ونستطيع ان نؤثر على الافراد بجهد. هذه الأعياد أعياد الشهر زي عيد رأس السنة زي عيد شم النسيم وما شابهها لا يمنع هذه الأعياد ويكفر ثوابها إلا المسلمون. الذي يكفر الشرك أن بعض من ليس بعض بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم كل هؤلاء يعطون العوام فتاوى يقول من الصعب على امثالنا ان نتحد هؤلاء لموافقه الفتوى للعرف. ونضع شيء الموضوع العرف جاد على ان شيء يثير يملكه. لما ياتي انسان يستهزا فيقول ذلك وأخرج أصل اعتقد عليه أن الأصل من أشياء الإباحة. أصل أشياء الإباحة. أنا بقول الأصل في هذه الأعياد إنها إباحة. وبعدين متى كان الخروج في يوم شم النسيم يسمى شيئا؟ متى كان هذا يسمى شيئا؟ متى كانت موافقة الكافرين من أي شيء تسمى شيئا في الصلاة؟ اللي تم جهد الصلاح اي شيء وعرف اسلم العمود الحديث البلاستيك الزجاج اي شيء
اذا حرم الثناء ينتهي من على ائمته ونرى اسم مقتدي من يرد عليك الذي من اصل الهجرين. انا لما بتكلم على التلفزيون كشاشة وعجب ما تكلمت عن الزمن هذا الحكي، انما انا اتكلمت على الذي يعرف التلفزيون. السؤال، هل يجوز لك ان تنظر الى امرأة متلبسة كاشرة لفتت عن شعرها ونحلها وثديها وصدرها ورجليها وكلامها؟ هل يجوز؟ لا يجوز اتفاق العلماء المسلمين. يوم الشيطان يلقي شبهة جهنمية على لسان واحد من هؤلاء يقول لك قصد الصورة مش حقيقية. الصورة ليست حقيقية. فلأنه لا ينظر إلى الدين. طيب، لو أن امرأة عالية في الحقيقة وعادت أن يلقى صورتها لك يجوز النظر إليها؟ الذي يظهر يجوز. ليه؟ لأن الصورة التي يلقاها ليست صورة حقيقية، هي ليست من جهة ولا فرد. فلما يتكلم هذا المتكلم إلى علم ويوافق غاب العوالي بل من الصعب أن يكون تحت العوالي أن نزيل لمن هذه الحكومة فلا تتعامل ركعة ثانية. هو عايز أي حاجة. كثير من الناس أخرجوا أموالهم من البنوك الربوية، فلما جت الفتوى إن هذه البنوك ليست ربوية قال لك بره الإعداد. هو احنا كنا عايزين كده بس عايزين عارف تحط مكانك. أنا أقول لك مهما فعلت فإنك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام بين يدي الله. شفت عندنا الحرب لكن لا تستطيع أن ترجع نفسك. بارك الله عليه وآله وسلم وهو يذكر المعنى الجامع لكلمة الاسم. قال والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيق في صدرك وتكره أن الناس يطلع عليه وكما ان الفجر درجات مثل درجات يعني كان يحس كل يكون على مرتبه واحده من بعض الناس قد يكره ان يطلع بعض الناس على شيء مباح له لكنه مكروه عند الكبراء. يعني القريه الكبيره دي الناس النبلاء يعني مش الناس النبلاء ولاد الفوز اللي عندهم الفوز قد يباح الشيء في حق العوام ولا يباح في حق النبلاء. من هذا الكلام مكان يقول انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كلها نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طب ايه اللي يخلي الشعر كبيره وايه اللي يخلي الشعر التفاوت في الناس كان يكون ايمانه عالي جدا قد بعض الاشياء المباحات يتلذذ عنها ويروع عليها جدا في المكروهات. ليه كده؟ علوم الناس. فكذلك الناس النبلاء زي ما بيقول ان جماعه الامم النفسيون المسلمون اللي بيتكلموا في اعلى النفس بل يصيب وغيره. يقول ان كل انسان يعتبره حاله كل هذا لما تأثير يطلع جيد جسد ويوجد تتكلم على قوله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين أوثانا لودة بينكم. طب ايه اللودة بين الوثن وبين العهد؟ وقال لها تحس من يقول لها اولادك لوجه قلت لان ابن ادم ينقسم الى جسد ووجه. فهؤلاء لما وقع عضلهم من جهه الروح والروح على الصحه الجوهريه لم يبق الا مراجعه الجسد. هذا الشيء يجوز فلما الجسد يدعو يسعى من القبائح في حضرة الله لا يتلذذ عنه كل ذي لب سليم لدرجة ممكن يتلوث
يوافق
اعتقاد المشركين في اي نفس او عادات او اعتقادات او اعياد كلها محرمة عند اهل العلم لم يختلفوا بذلك. والعايز يستجد المكان ويسمع منها
والكلام ده هو وحسيت تفوت بين ذلك
يبقى لا يجوز ان تتجاوز بأي إيجار الكعب اللي هو العظمة النافعة على الجنب دي. العظمة النافعة على جنب فالكل فقط وجودا يعني يجي الشلال العظمة النافعة والكعب لا يجوز ان يتجاوز الإيجار أي مندوب الإيجار أي مندوب لا يجوز ان يتجاوز هذا الايه هذا الحد. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقيمون غير قال صلى الله عليه وسلم أكثر الشعبين إلى الإيجار ففي النار. قال لا تفعل الحديث غلط ولا تفعل إذا كان أكثر الشعبين إلى الإيجار طلب الإيجار هو اللي يتحرك أي ولا فاكر إن الإيجار هو اللي يتحرك. لا الإيجار هو اللي قابل الإيجار إلى الجنة يعني يبقى للأول العظم الذي لا يشعر والكلام في النار
عمال يلم عليه. طب لو انا جلمت كده ايه؟ في البدايه هتجيب لي مده الخرج احسن.
نفسه احلف بالله العظيم وبأمانات المسلمين ان الله عليه خطاب. او ان كان السر الفلاني يحلف بالله العظيم والاسواق مليان بهذا الكذب. هذا لا يبارك الله عز وجل له ابدا. وذلك تصل المسألة العالة في غمر بشعير.
يتوعد المسجد في الارض